ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، جرت عادتنا في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم أفانين القرآن، أن نتحدث عن القرآن وعلومه وعن التفسير وعن فهم القرآن وما يتصل بذلك، ولكننا في هذه الحلقة سننقلكم نقلة نوعية إلى موضوع آخر وجانب آخر يتعلق بالميدان وفي مجال تحفيظ القرآن. هذا الموضوع أيها الأحبة هو زاد لكل محب القرآن في أنحاء العالم ليتعلموا كيف تدار حلقات تحفيظ القرآن وكيف يكون الحال مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. إن التفكير في هذا الأمر والقيام به ووضع الحلول والدراسات لتطوير هذه الجمعيات وتلك الحلقات التي يقوم بها إخواننا المسلمون المحتسبون في أنحاء العالم يحتاج منا إلى حلقات وحلقات لنزودهم بكثير من العلوم والمعارف والتجارب من إخوة خبراء في هذا الميدان ومتخصصون في هذا المجال، قد أفنوا كثيرا من أوقاتهم وأعمارهم لتطوير تحفيظ القرآن وبيان أسسه وأساليبه المناسبة. أيها الإخوة الكرام، عقد في مدينة الرياض في الشهر الماضي شهر ربيع الأول وتحديدا في اليوم 22 منه ملتقى جمعيات تحفيظ القرآن الثالث، والذي قامت به جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذا الملتقى قدمت فيه أوراق عمل وبحوث محكمة، واجتمع له لفيف كبير من مدراء ومؤسسي جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة، وكذلك جميع المعنيين من جميع القطاعات في الدولة في المملكة العربية السعودية احتشدوا في محفل عظيم بمدينة الرياض وتحديدا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في ذلك الملتقى قدمت هذه البحوث والدراسات، وعلى إثرها تلي التوصيات كان المقصود منها تطوير حلقات وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجميع ما يتصل بالرقي بتدريس القرآن وتقديمه للمجتمع بخلاف بشتى أطيافه وكافة طبقاته. اليوم أيها الأحبة يسعدني ويسرني أن يكون ضيفي في هذا البرنامج كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الرياض، والدكتور خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة العلمية للملتقى الثالث لجمعيات تحفيظ القرآن. أهلا وسهلا بالشيخان الفاضلين والأستاذين الكريمين. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، حديثنا سيكون إن شاء الله حول ملتقيات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. سنتحدث عن هذه الملتقيات، عن فائدتها وفكرتها وأهدافها وثمراتها والتوصيات التي خرجت بها وأشياء أخرى يقتضيها المقام، ونرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا كل النفع. أول ما نبدأ به ونوجه السؤال لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله الهذرول حول هذا الملتقى الذي يقيم في مدينة الرياض وتحت رعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ما هي يعني فكرته؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا والذي جعلنا مسلمين.
آمين.
وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا إلى أن نلقاه. آمين. إنه على كل شيء قدير. أولا وقبل أن أدخل إلى هذا الموضوع، أشيد بهذه الدولة المباركة لأخذها القرآن دستورا لها، وأقول إن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى عندما وحد هذه البلاد كان من أولى الأولويات التي اهتم بها هو موضوعين. الموضوع الأول موضوع تحفيظ القرآن الكريم أو تعليم القرآن الكريم لهذه الأمة ولشعبه، فكان يرسل المندوبين إلى المناحي البلاد لتعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا قصة أنه أن أحد أمراء تلك المناطق بحث عن امرأة لتعلم النساء القرآن الكريم، وهذا كان في وقت قديم، فحصل على تلك المرأة الصالحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جميعا. الشعيرة الثانية والأمر الثاني الذي كان اهتم فيه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه البلاد قامت على هاتين الركيزتين المهمتين، الكتاب والسنة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما موضوع الملتقيات، الملتقى الثالث للجمعيات الخيرية، فهذا كان امتدادا لملتقيين سابقين. الأول عقد في محافظة الطائف سنة 1425، وبعده بعام واحد عقد الملتقى الثاني في مدينة جدة سنة 1426، وكان من ضمن توصيات تلك الملتقى إقامة الملتقى الثالث. فالجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض استضافت هذا الملتقى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
أول ملتقى كان في الطائف؟
الملتقى الأول في الطائف سنة 1425 في صيف.
يعني هذه السنة تحمد لجمعية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في الطائف؟
لا شك أن إخواننا وزملائنا جزاهم الله خير في جمعية تحفيظ القرآن الكريم كانوا يفكرون التفكير العميق لأن يوجدوا ملتقى يضم هذه النخبة المباركة المهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، والتي تجاوز عددها 120 جمعية، أضف إلى ذلك المهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع ممثلة في جمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن الكريم، وغيرها من الجهات المهتمة بهذا الجانب.
أي نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة للملتقى هل كان له شعار في اللقاء الأول واللقاء الثاني والملتقى الثالث؟
الملتقى الثالث
نعم،
لما انتهى الملتقى الثاني وكان من توصياتها عقد الملتقى، والجمعية تحفيظ القرآن الكريم استضافته بموافقة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ جزاه الله خيرا، كان هناك عدة شعارات، فاستقر الرأي على أن يحمل هذا الملتقى شعار الجمعيات والمجتمع.
إذن نحن سنركز على هذا المحور إن شاء الله من خلال حديثنا في هذه الحلقة. لعلنا أيضا نحيل السؤال إلى الدكتور عبد خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود لنسأله عن أهداف هذا الملتقى الثالث لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر قناة المجد، هذه القناة المباركة، على هذه البرامج الطيبة في خدمة كتاب الله عز وجل وبرامجها الطيبة الأخرى. ما يتعلق بأهداف الملتقى، فهذا الملتقى له أهداف عدة تدور في غالبها حول المجتمع كما هو عنوان الملتقى. من أهداف هذا الملتقى التنسيق بين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في أنحاء المملكة في خدمة المجتمع، يعني اجتمع أكثر من 13 مدير جمعية رئيسة وأكثر من 100 شخص مدراء جمعيات فرعية ومسؤولين كثر، فالتنسيق بين هؤلاء لا شك مطلب مهم لأجل خدمة المجتمع. وأيضا الاستفادة من تجارب الجمعيات، كل جمعية لها تجارب في المناهج، في الحلقات، في المعلمين، في الدروس، في المسابقات. فهذا الملتقى يعني هيكون مناسبة طيبة للاستفادة من تجارب وأيضا لهم تجارب في السجون وتجارب مع المرأة ومع كبار السن، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة فيه هناك حلقات خاصة بهم. أيضا الاستفادة رقم ثلاثة، الاستفادة من الباحثين. جمعيات حفظ القرآن الكريم أرسلت إلى عشرات الجامعات والمراكز العلمية تطلب منهم المهتمين والمتخصصين في شؤون التفسير والقرآن وفي شؤون العمل الخيري بحوث في هذا المجال، لأجل أن يستفيد مسؤولي الجمعيات من هذه البحوث في كافة النواحي، لا سيما فيما يتعلق بخدمة المجتمع.
البحوث التي ترسل إلى هؤلاء الإخوة من داخل المملكة وخارجها ولا فقط داخل؟
لا، احنا اقتصرنا على داخل المملكة.
نعم. هل يلزم أن يكونوا أكاديميين؟
لا، يعني في الغالب إما أن يكون أكاديميين أو يكونون ممارسين
للعمل.
نعم، في الحقيقة أرسلت إلى بعض الناس خارج المملكة.
أي نعم.
نعم، لكن كان التركيز في داخل المملكة لسهولة الأمر. أيضا من أهداف هذا الملتقى تطوير منسوبي الجمعيات، وقيمت ورش عمل في كل ملتقى، يقام ورش عمل تطوير وتدريب فيما يتعلق بأنظمة المحاسبة، فيما يتعلق بطريقة التدريس، فيما يتعلق بمناهج، فرصة أن يجتمع أعداد هائلة من أولئك المسؤولين عن الجمعيات.
جميل.
أيضا ورش عمل لتبادل الخبرات فيما بينهم، كانت يعني 4 أيام وثلاثة أيام كانت يعني ممتعة ومفيدة، ويجد كل واحد منهم الهموم التي معه يجد عند غير حلول لها.
جميل.
إلى غير ذلك.
هل توقعون يا دكتور من 2 أو 3 أيام كافية لإقامة ورش وتدريب وتأهيل ونحو ذلك؟
والله كان في ضغط يعني بعض الشيء، لكن أزيم من لا شيء، إعادة الملتقيات تكون فيها الحدود. أيضا إبراز جهود جمعيات في خدمة المجتمع، كثير من الناس يغفل عن جهود الجمعيات. الجمعيات لها دور كبير في خدمة المجتمع، وهذا ما يعني يظهر من خلال الأبحاث. يعني هناك أبحاث ركزت على قياس النتائج، وهناك أبحاث ركزت على المأمول من الجمعيات. فالجمعيات تستفيد من هذه الأبحاث، سواء فيما يتعلق بتغذية النقص، سواء فيما يتعلق باستفادة بعض الجمعيات من بعض. الهدف أيضا الأخير إبراز وجوه التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتي يجب أن تغطى ويستفاد منها.
أي نعم، هذه أهداف جدا جميلة. ومع ذلك يعني معنى ذلك أن من يريدون إقامة ملتقيات لتحفيظ القرآن ينبغي لهم أن يستحضروا هذه الأهداف حتى تكون هذه الملتقيات على أحسن ما يكون.
هناك أهداف فرعية يعني تتنبع من هذه الأهداف.
أريد أن أسأل يا
سمحت لي
تفضل
فقط في إشارة لما تفضل به فضيلة الدكتور.
نعم.
الذي هو الأيام قليلة.
نعم.
حنا الحقيقة مثل هذا المؤتمر أو غيره من المؤتمرات أو الملتقيات.
نعم.
هذه إنما نقول للناس يعني اعملوا كما يقال، يعني مجرد أننا نشعل الحماس في نفوس زملائنا لكي يعني يرتبوا أوراقهم في جمعياتهم، لأن يستحثوا همم الناس الموجودين. والمجتمع فيه كنوز عظيمة من الطاقات، وهذه صفة من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
كنت أحب أن أسأل الشيخ عبد الرحمن الهذلول نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض حول دور جمعية تحفيظ القرآن في هذا الملتقى. هل هي بس مجرد مستضيف فقط، أو أنها نسقت ونظمت، ومنذ متى بدأت العمل في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا السؤال، وأقول أنه منذ أن تمت الموافقة على إقامة الملتقى أو استضافة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض لهذا الملتقى، عملت خطة للملتقى وعرضت على مجلس إدارة الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، وافق على تلك الخطة. ومن أبرز ما في الخطة تشكيل اللجان، وأبرز هذه اللجان هي اللجنة العلمية.
نعم.
شكلت اللجنة العلمية وبدأت تمارس عملها منذ أن وافق مجلس الجمعية على الخطة. تكتب الباحثين والخبراء وغيرهم، وبدأت أعمال هذه اللجنة، ولله الحمد والشكر كانت نتائجها طيبة ومثمرة كما سنلحظ في هذا الكتاب الطيب. بدأت أيضا اللجان الأخرى تعمل بطرق متوازية مع اللجنة العلمية إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى أن انتهى هذا الملتقى بما رأى المسلمون وما رأى أيضا الناس من نتائج لهذا الملتقى. كل هذا هذه الجهود التي بذلت كلها كانت بترتيب وتنظيم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. وأحب في هذا المقام أن أشيد بفضيلة رئيس الجمعية الشيخ سعد محمد الفريان، فقد كان متابعا منذ اللحظة الأولى حتى انتهى الملتقى، وهو متابع متابعة دقيقة، يوجه يعطي الآراء الحقيقة الناضجة، الأمور التي تصعب علينا نلجأ بعد لجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى فضيلته. أيضا معنا المشايخ الدكتور خالد معه مجموعة من الأساتذة الفضلاء الذين كانوا في اللجنة العلمية وقدموا لنا هذه الأوراق الجميلة، الإخواننا وزملائنا أيضا في بقية اللجان، لجنة الخدمات، اللجنة الإعلامية، لجنة العلاقات العامة إلى آخر ذلك، كلهم كانوا جنودا يعملون صامتين يبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع. الحقيقة أنه إقامة هذه الملتقيات لا شك أنه سيزيد خبرات الإخوة العاملين في الميدان، وأيضا سيؤلف بين هذه الجمعيات المتناثرة في المملكة. كم جمعية يا شيخ عبد الرحمن؟
هي في 13 جمعية رئيسية، كل جمعية تبعها مجموعة فروع، هذه الفروع أيضا مستقلة تجاوز عددها 120 فرع للجمعية. يعني في الرياض مثلا عندنا 22 فرع. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر أن المجلس الأعلى الأسبوع القادم سيعقد على هامش اجتماع جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ومن ضمن جدول الأعمال مجموعة من الفروع للرياض فرعين إن شاء الله تعالى، لعل إن شاء الله تعالى تحظى بالموافقة، فيصبح عدد فروع منطقة الرياض 24 فرع بالإضافة إلى المركز الرئيس في
24 فرع تابع لجمعية تحفيظ القرآن في منطقة الرياض.
في منطقة الرياض هذه منطقة.
أي نعم. يعني في السابق ومن ذكرياتي أنا الخاصة أنه كانت جمعيات تحفيظ القرآن كل جمعية تعمل بمفردها وبنظام مستقل وبجهود ذاتية، وجزا الله كل الإخوة الذين سعوا وشاركوا وقاموا وقدموا في هذا الميدان. لكن لا شك أننا الآن نلاحظ نقلة نوعية في طريقة إدارة الجمعيات وفي طريقة العمل في الحلقات في الميدان، حتى من خلال أبنائنا نرى التقارير التي تأتينا في البيوت وطريقة تعامل يعني هذه المجمعات، مجمعات حلقات تحفيظ القرآن في مدينة الرياض، نراها بفضل الله عز وجل في كل يوم تتطور وتزيد.
اسمح لي فقط، فضل طولت عليك، فيها صدرت موافقة معالي وزير الشؤون الإسلامية سنة 1426 بإنشاء أو 27 بإنشاء إدارة عامة للجمعيات الخيرية. أينا. لتحفيظ القرآن الكريم. هذه الإدارة الآن وضعت لجنة، هذه اللجنة من رئيسها الدكتور عثمان صديقي مدير عام الجمعيات.
نعم.
وعضوية 13 عضو من الجمعيات الرئيسة في المملكة لتناقش وتتدارس أوضاع الجمعيات، ومحاولة أيضا استفادة وتلاقح الأفكار بين الجمعيات، يعني نقول كل الجمعيات في المملكة إن شاء الله.
لعلنا نعود مرة ثانية إلى الملتقى لنتحدث عن الحقيقة محور أساسي في الملتقى وهي البحوث المقدمة. ما هي محاور الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المشاركين في هذا الملتقى؟ لعل الدكتور خالد بما أنه رئيس اللجنة العلمية أو عضو فيها.
طبعا المحاور العلمية وضعت اللجنة العلمية عدة محاور من أجل يعني تقديم البحوث فيها. فهناك آثار تعليم القرآن الكريم، هذا محور رئيس فيه الأثر الإيماني. الأثر الإيماني على نفس المتلقي لا شك، إن كان نبغى نأخذ التفصيل ولا
تفضل.
لا شك أن القرآن الكريم له آثار إيمانية، وقد ذكر القرآن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
إيمانا
فإما يأتينكم مني هدى من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالطالب الصغير حضر الحلقات واستمع على كتاب الله هذا لا شك سيؤثر على إيمانه. وهناك طبعا أبحاث قدمت نتائج وتوصيات واضحة ومدروسة بشأن الأثر الإيماني. يعني في مثلا من ضمن أبحاث النقيب عبد العزيز الرئيس في دراسة العلمية الأثر الأمني لتعليم القرآن، وجد أن 99% من السجناء يرون أن تعليم القرآن الكريم يعني يزيدهم إيمانا ويحسن أخلاقهم ويرفع مستوياتهم الدينية والعلمية.
هذا ملموس ومشاهد ومجرب. أنا دخلت بعض السجون الحقيقة لقاء بعض المحاضرات، فوجدت أن الإخوة الذين التحقوا بحلقات تحفيظ القرآن الموجودة في السجون هم أفضل هؤلاء السجناء خلقا واستقامة وتجاوبا مع المسؤولين، ويخرجون بعد ذلك يعني أعضاء صالحين في المجتمع.
يعني أثر. لذلك يعني قضية من يحفظ القرآن يعفى من هذا، هذه لا شك أنها يعني بادرة طيبة في هذا البلد.
أنا أريدك تؤكد على هذه، لأني أريد يسمع الإخوة في أنحاء العالم هذا الخبر الرائع الحقيقة والجميل، والذي تعمل به المملكة من عدد من السنين، وهو فيما يتصل بالسجين إذا حفظ شيئا من القرآن. ما أدري هل
نعم في طبعا في قرار مرسوم ملكي، وأن من يحفظ القرآن كاملا فإنه يعفى عن 50% مدة السجن، وثم صدر بعد ذلك تقسيم كل جزء من القرآن الكريم له نقاط، بحيث 30 جزء يكتمل نصف النصاب. أيوة. وهذا أيام سمحت الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنا عندي دورة في جامعة الملك سعود اللي يحضرها مدراء السجون.
سبحان الله.
أيوة. درس مدراء السجون فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية، فيقولون قضية أن المسجون يفتح القرآن ويجلس ساعات يقرأ فيه، يعني هذا أثر القرآن مبارك.
لا شك.
عمر بن الخطاب لما كان مشرك سمع آيات من القرآن يعني واهتدى.
الله.
الملك فيصل رحمه الله لما زار فرنسا، كان في طبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي مشهور معروف. طبعا طلبوا لما زار قالوا يعني لابد نأخذ موعد عند موريس بوكاي، هو طبيب نصراني، فلما يعني حضر الملك عنده ليكشف عليه وتناقش معه، طبعا قال باسم المسيح، قال الملك ليش ما تقول بسم الله، ثم تناقش معه فقال أبغى أطلب منك طلب واحد، قال ما هو، قال أن تقرأ القرآن الكريم. مع أن هذا الطبيب مشهور وإلى آخره، فقرأ ترجمة يقول ما الترجمة أذهلتني، فتعلمت اللغة العربية وقرأته بلغة الأصلية. الله. وفي النهاية اهتدى وألف كتاب المشهور التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وهذا كتاب لا يمكن أن يكون صدر من الأرض، ولا يمكن محمد بإمكاناته أن يكون مصدر هذا الكتاب. هذا
الله.
الكتاب أي شخص يقرأ يجد أثره العظيم النفس، يعني لا يخلق من الترداد ولا يشبع منه العلماء، يكرره الناس وإذاعات قرآن. فلا شك أن القرآن في السجون وفي الأماكن العامة وفي الطلاب له آثار إيمانية وآثار أمنية وآثار اجتماعية، وهذا هو المحور الأول. ما هي آثار القرآن الكريم ببحوث ودراسات آثار اجتماعية؟ الذي يقرأ القرآن الكريم في بحوث قدمت أنه يعني اللي يقرأ القرآن هم أقل آثار وأمراض نفسية من الذي لا يقرأ القرآن.
وهذا صحيح.
أيضا أمراض اجتماعية، الطلاب يلتحقون بحلق القرآن الكريم، يعني كما قد في حول 4 بحوث أو 5 بحوث ما عنده مشاكل اجتماعية، كل عصر يلتقي بمجموعة من أفراد الحارة تحت ظل كتاب الله،
ما شاء الله.
وفيه أنشطة اجتماعية وأنشطة رياضية وأنشطة كذا. أيضا الآثار الخلقية والسلوكية، كون ضابط يعني طالب يجلس يوميا بهدوء واستماع يولد فيه الصبر والاستماع والأدب والخلق، وهذا ما يعني أكدت البحوث الموجودة في هذه الملتقى. أيضا قضية الآثار العلمية، ملكة الحفظ اللي يقرأ القرآن يستفيد حتى في الدراسة،
لا شك.
نعم. واللي يستفيد من القرآن يعرف أهمية الوقت، واللي يستفيد من القرآن يعرف معنى السمع والطاعة، وهذا أيضا ما يتعلق بالأثر الأمني. نعم. يعني أكثر من يعني مئات الآلاف من الطلاب يجتمعون في مسجد في بيت من بيوت الله، هذا بحد ذاته أثر أمني، ويستمعون القرآن الكريم، آمنهم من خوف، أهمية الأمن، إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا.
نعم.
وأيضا ويبدل لهم بعد خوفهم أمنا، وأيضا قضية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الرسول أو إلى الأمر منهم، يتعلمون هذه المبادئ العظيمة اللي تجعل لا شك. فهذه من آثار المحور الأول. أيضا محور آخر، جهود جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، هذه ركزت على التجارب المميزة عند الجمعيات. كل جمعية لها تجارب، في جمعيات تدرس بالإنترنت
ما شاء الله،
ويعني الشيخ عبد الرحمن عارف، وفي جمعيات تدرس عبر إيش، عبر الوسائل الإعلام، وفي جمعيات عندها صحف ومجلات، وفي جمعيات خاصة بالمرأة في طريقة مناسبة يعني الوقت ما يسع لها. وفي المحور الثالث، إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال. يعني في الحقيقة أن الجمعيات وهي قائمة على أناس محتسبين وفي أوقات ضيقة ساهمت في توفير أئمة، في معلمين تحفيظ القرآن الكريم، أيضا الموهوبين، أغلب الموهوبين اللي في المملكة هم كانوا من طلاب جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
ممكن تذكروا لنا أمثلة ونماذج منهم؟
نعم، ما يعني من خلال الدراسة
شيخ عبد الرحمن يمكن بحكم تخصصه في هذا المجال ممكن هل تذكر أحدا من
قبل ذلك فقط أشير إشارة إلى بركة القرآن أن القرآن قراءته لا شك أنها بركة وأن الإنسان عندما يقرأ القرآن يأجره الله سبحانه وتعالى عن كل حرف لكن القرآن وهذا لمسناه من خلال المعايشة مع أولا زملائنا في الجمعية ثم مع طلابنا ثم أيضا مع البيوت التي يتلى فيها كتاب الله سبحانه وتعالى أقول إنه بركة في العمر وبركة في الولد وبركة في المال وبركة أيضا في الأمن الذي من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الأمن وبإذن الله تعالى من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بالاهتمام بالقرآن الكريم أيضا بركة في العلم وبركة في العيش بركة في الدنيا وشافعا لمن قرأه لدخول الجنة
الله حتى معنا. في الدراسة بالمناسبة ودعني أقول هالكلمة اليسيرة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية أثبتت بحوث علمية محكمة أن طلاب مدارس تحفيظ القرآن بوزارة التربية والتعليم أفضل من الناحية في المواد العلمية أفضل من النواحي العلمية من نظرائهم في المدارس العامة وهذا ثابت ترى بإحصائيات
ليس طبع هذا الكتاب أجراه إدارة البحوث العلمية إدارة البحوث في وزارة التربية والتعليم على ثلاث سنوات سنة 21 و22 و23 وطبع في كتيب صغير أثبت دراسات علمية لا أحد يماري فيها أو يغالط فيها هذا يأخذ خمس حصص رياضيات الطالب في التعليم العام وزميله يأخذ أربع حصص رياضيات ولكن هذا الطالب
زميله وين؟
زميله في المدرسة تحفيظ القرآن
في مدرسة تحفيظ القرآن
التابعة لوزارة التربية والتعليم وهذا أفضل من هذا رغم من هذا تقدم الله. وهذا أيضا مضغوط به أما بالنسبة لما ذكرت الموهوبين فحقيقة أعداد كبيرة أئمة الحرمين
كلهم من خريجي حلقات
خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم لدي معي تقرير أول تقرير عن الجمعية تحفيظ القرآن الكريم سنة 82 حتى سنة 87
82
هجري 1382
يعني 62 تقريبا ميلادي
نعم تقريبا كنت أتصفح هذا وأيضا أقرأ عن نشأة الجمعيات والذين شاركوا وساهموا فيها من الناس الأفاضل اللي انتقلوا إلى رحمة الله نسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم
آمين.
من الشرق ومن الغرب ومن أهل هذه البلاد أيضا كنت أقرأ أسماء الطلاب الناجحين وأقول بيان أسماء الطلاب الناجحين المستلمين للجوائز في الاحتفال بالمسجد الحرام ليلة 27-28 من رمضان سنة 86 و300 ألف من الهجرة بمكة المكرمة
ما شاء الله.
عددهم 22 طالب الأول عبد الله بن نذير الله عبد الرحمن وآخرهم رقم 22 الطالب صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد
هذا رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى المملكة العربية السعودية وإمام الحرم وعضو هيئة كبار العلماء وعلم ورمز من الرموز التي تعتز بها هذه البلاد قيادة وشعبا هذا من هذا وغيرهم هذه أسماء
لو أردنا أن نعد الظاهر أن المقام لن يتسع لذلك نعود إلى المحاور دكتور خالد إذا
كان نعم ومن المحاور في الملتقى إسهام جمعيات تحفيظ القرآن في بناء الأجيال يعني بناء المرأة يعني هناك 120 فرع للجمعية كل فرع في حلقات كثيرة كلها تستقبل النساء في عصر كل يوم وطبعا بالمناسبة نشكر التعليم على إتاحة الفرصة للمدارس بالاستفادة منها في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فحقيقة يعني المجتمع كله مع هذه الجمعيات سواء بدءا من ولاة الأمور حفظهم الله بتبني هذه الجمعيات ومراء المناطق هم رؤساء الجمعيات في مناطقهم والوزراء يتعاون كل منهم والجمعيات موجودة في أكثر الوزارات العسكرية والمدنية يجدون أثر القرآن الكريم بين منسوب هذه تعودهم على الحرص على العمل تعودهم على الإخلاص لله في العلم تعودهم على الآخر أيضا قضية تأهيل كثير من المشرفين على التربويين في ما يتعلق بتدريس القرآن الكريم أيضا إسهام المجتمع في دعم الجمعيات في حقيقة المجتمع أسهم في دعم الجمعيات سواء مؤسسات حكومية أو أهلية
لعل نجعل هذه النقطة بعد الفاصل إذا أذنت لي الحقيقة الحديث مع الشيخين الكريمين ماتع جدا ولكن سنكمل بقية المحاور إن شاء الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا
أفانين القرآن أفانين القرآن
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان والله قارئا. قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله، تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش: كنت إذا رأيته قلت: هذا قد وقف للحساب.
أفانين القرآن، أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا مشاهدي الكرام موصولا حول هذا الموضوع الحيوي الذي تحدثنا عنه منذ بداية الحلقة، وهو ملتقيات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وتحديدا الملتقى الثالث لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، والذي نظمته وأقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. كان معي في هذا اللقاء كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الهذلول نائب رئيس الجمعية، والدكتور خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. نعود مرة ثانية إلى حديثنا حول الملتقى، ونريد أن يلخص لنا الدكتور خالد يعني أبرز نتائج البحوث العلمية التي قدمت في الملتقى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قدم أكثر من 70 بحث في يتعلق بجوانب الملتقى، ورش يعني بعد التحكيم اجتاز 47 بحث تحكيم، ونشرت هذه الأبحاث في كتيب، وفي الملتقى طبعا قدموا ملخصات هؤلاء الباحثين لأبحاثهم، وخرجنا بتوصيات عديدة. من أول أهم التوصيات، أول شيء تطوير مدرسي تحفيظ القرآن الكريم، وتطويرا ميدانيا وعلميا لتقديم خدمة أفضل للمجتمع، وأيضا استفادة الجمعيات من التقنية الحديثة لخدمة المجتمع، وأيضا التعاون مع كافة أفراد المجتمع وشرائح المجتمع، وإيجاد بيئة مناسبة لجميع الفئات، المرأة، العسكريين، ذوي الاحتياجات الخاصة إلى آخره. أيضا قضية تنمية موارد الجمعية لخدمة أفضل المجتمع، والاستفادة من أموال الأوقاف لدى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
في نقطة ذكرتها دكتور خالد بدي بس يؤكد عليها الشيخ عبد الرحمن، الذي أفهمه أو يعني يتبادر لذهن كثير من الإخوة المشاهدين أن جمعيات تحفيظ القرآن مسؤولة عن حلقات التحفيظ الموجودة في المساجد، هل هذا صحيح فقط؟ جمعيات التحفيظ حلقات التحفيظ في المساجد، وإلا عندكم شيء آخر؟
لا، أولا بالنسبة للبنين،
نعم،
في المساجد،
نعم،
في الإصلاحيات،
إصلاحيات للسجون،
السجون
يعني. نعم،
أيضا فيهم أماكن تجمع الناس، على سبيل المثال أضرب لك مثال على ذلك، عندنا في مدينة الرياض يذهب المحفظ وسط النهار وآخر النهار إلى أماكن التجمعات، على سبيل المثال سوق الأغنام في طريق الحائر. جميل. هناك مدرس يذهب ليدرس هؤلاء الرعاة والبائعين والمشترين.
سبحان.
أيضا عندنا الدفاع المدني، رجال الدفاع المدني طبعا مقيمين في مراكزهم وعندهم أوقات طويلة، فجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وبتوجيههم من صاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله أن يعلم أو يدرس هؤلاء، ويوجد بينهم تنافس في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. إدارة الوافدين أيضا، سجون الأحداث.
إدارة الوافدين مقصود بهم من يفيدون المملكة؟
إدارة الوافدين، لا، هؤلاء أحيانا يكون عليهم إشكالات مثلا في جوازاتهم أو غيرهم، فيوقفون يوم أو يومين أو ثلاث أيام تزيد أو حتى تنتهي إجراءاتهم، إما لإنهاء المشكلة التي يعيشونها، أو أحيانا تكون خلاص انتهى ويسافرون إلى أهلهم. فالجمعيات تحفيظ القرآن الكريم تبعث مدرسين ليستفيد هؤلاء من هذه. أيضا في بعض المناطق أو في بعض المناحي حتى في الورش الصناعية يذهب المحفظ وسط النهار ويجلس في مكان، ثم يأتي إليه العامل يقرأ ما تيسر. وبهذه المناسبة أذكر أو أقول إن الإنسان إذا حفظ أو حفظ ولو فاتحة الكتاب فإن له أجر عظيم. فلنفترض أن ابني أو ابنك حفظته الفاتحة, فاتحة الكتاب, وعاش 70 سنة
وهو يقرأها,
وهو يقرأ هذه السورة العظيمة, كم سيحصل من حرف أو كم سيقرأ من حرف؟ وفضل الله واسع, فسيقرأ أكثر من 60 مليون حرف.
لا إله إلا
إذا قرأ الفاتحة
وحدها
وقرأها فقط في الصلوات. فما بالك في النوافل, وما بالك في الأوراد, وما بالك في أشياء كثيرة. هذه فقط 60 مليون حرف.
لا إله إلا الله.
فأقول يا أخواني المشاهدين, لنحرص كل واحد منا أن يحفظ أكبر قدر, ويبدأ بأبنائه يحفظهم فاتحة الكتاب ليحصل على هذا الأجر العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والدال على الخير كفاعله. نعم. ومن سن سنة حسنة فله أجرها أجر من بعده.
وخيركم من تعلم القرآن وعلمه.
أي نعم. ولا هي فاتحة الكتاب.
أنا أذكر قصة بهذه المناسبة قرأتها في كتاب معرفة القراء الكبار الإمام الذهبي. ذكر عن أحد القراء أنه طبعا كان من يقرأ القراءات العشر وممن عرف في هذا الفن. ولما توفي رآه أحد تلاميذه فقال: ما صنع الله بك؟ فقال: أكرمني وتوجني وفعل بي. قال: بما؟ وهنا الآن الإجابة. قال: بتحفيظ الصبيان الفاتحة.
لا إله.
يعني حفظ القراءات العشر وشهرته بهذه العلوم, مع أنها علوم جليلة في الإسلام, إلا أن الفاتحة تبقى شيئا كبيرا. نعود مرة أخرى إلى
نعم. ومن أهداف ومن توصيات الملتقى توصية لوسائل الإعلام يعني بإبراز الجهود جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
وأيضا من التوصيات
بمناسبة يعني رجال الإعلام الحقيقة عليهم دور كبير. نعم. جدا في هذا الميدان.
هم في الحقيقة متعاونين, يعني جريدة الرياض كانت من ضمن الرعاة لهذا الملتقى, وجريدة الجزيرة, نحن نتكلم عن مدينة الرياض, أبرزت, وجميع الجرائد المحلية في الحقيقة تبرز, لكن احنا نبغى المزيد من الإبراز.
صحيح.
هذه يعني جمعيات منهم وإليهم. أيضا من ضمن التوصيات توصية للمؤسسات الحكومية والأهلية يعني بتقدير دور المتطوعين مع هذه الجمعيات. يعني كل مؤسسة في المجتمعات في العالم أجمع هم يقدرون المتطوعين وربما يعطون مكافآت, فيعني يجب على المؤسسات الحكومية والأهلية أن تقدر من يتعاون مع هذه المؤسسة, مع هذه الجمعيات.
لا شك, لا شك.
وأيضا تسهل قضية الإعارة وتسهل قضية الاستفادة.
أظن في الملتقى كرم مجموعة كبيرة. صحيح. من الإخوة الذين لهم دور في دعم الجمعيات.
نعم.
وكذا كذا يا شيخ.
نعم. اولا كرم مؤسسي الجمعيه الخيريه تحفيظ القران الكريم لمنطقه الرياض, وعددهم 13 مؤسس. رحم الله من مات وحفظ الله ووفق من بقي, على راسهم صاحب السمو الملك الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقه الرياض الرئيس الفخري. فكان كل التقارير الموجوده في الجمعيه بل غير التقارير انه لم يتخلف سنه واحده عن الاحتفالات, ويتابع ويذلل الصعاب, نسأل الله سبحانه وتعالى يمد في عمره على طاعته ويوفقه وبقية المسؤولين. ثم بعد ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة أيضا أشيد بمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية, فقد رغم أنه أصابته مصيبة في ذلك اليوم وفاة عمه سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل رحمه الله تعالى, إلا أن الشيخ حضر وشارك وألقى كلمة حقيقة عصماء أشاد فيها بالجمعيات وحث المسلمين عموما على دعم هذه الجمعيات. الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان رحمه الله تعالى وغفر الله ذنبه ورفع درجاته في عليين, أيضا كان من المكرمين رحمه الله تعالى, فأنا أعرفه عن قرب, وكان رحمه الله تعالى يحمل هم هذا القرآن حتى أنه في اللحظات الأخيرة من عمري رحمه الله آتي واحضر إليه, وكان يعني ضائق الصدر, فأقول له ما يضائق يعني الأشياء التي تجعل صدرك ضائق, فيقول يعني ما أبي إلا العافية وكذا من هذا الكلام اللي, فأقول له إنك تخاف على هذا المشروع. ومن بعد وفاته رحمه الله تعالى ازداد عدد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنمو مضطرد.
سبحان
توفي الله. رحمه الله تعالى سنة 24 وكانت الإحصاءات تلك العام تقريبا 96,000, الآن 120,000 طالب وطالبة.
الله
ولله الحمد والشكر. فاستانس وارتاح خاطره.
الحمد لله.
وليسمح لي فضيلة الشيخ أنا أقرأ أحد التوصيات, وهي توصية مهمة, وأرجو من المسؤولين وخاصة في القطاعات العسكرية أن يأخذوا بها لأنها مهمة بإذن الله تعالى, وهي من البحث الذي قدمه فضيلة الدكتور خالد الدبيان جزاه الله خير.
لكن قبل ما تقرأ كنا نريد نسأل الدكتور خالد بس سؤالا، هذه البحوث يمكن نحصل عليها أو يحصل عليها الأخوة المشاهدون؟
طبعا هذه خالد البحوث كلها مطبوعة في هذا الكتاب.
أي نعم.
ومتوفر، وفي أيضا سيدي موجود.
أي نعم.
وفي موقع نعم وفي موقع الجمعية يعني بإذن الله سيمكن تحميل هذه البحوث من موقع الجمعية بمشيئة الله تعالى.
موجودة الآن على موقع
الجمعية؟ لا ليست، ستحمل كلها بمشيئة الله تعالى.
أيضا أبشر أخواني وزملائي أن الجمعية بإذن الله تعالى ستطبع عند نفاذ هذه النسخة، ستطبع إن شاء الله تعالى النسخ، فالمطلوب التواصل مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وبإذن الله تعالى سنزود من أراد هذا الكتاب.
أي نعم. أيضا صورة الكتاب ودي تخرج أمام الإخوة، هذه صورة الكتاب يا أخواني. أي نعم. نعم. طيب. هذه صورة الكتاب. أي نعم. أي تفضل يا شيخ.
لا لا، التوصية
نعم
ذكرها دكتور جزاه الله خير وهي مهمة جدا. التوصية يقول يوصي بتأسيس نوط للعسكريين يسمى نوط الحافظ، ويكون بتقسيمات معينة بحسب حفظه للقرآن الكريم سواء كان كاملا أو بعض أجزاء القرآن الكريم. وهذه لفتة مهمة من الدكتور جزاه الله خير، نرجو من المسؤولين جزاهم الله خير أن يهتموا بهذا، وهذا أمر عظيم.
في آخر توصية
تفضل يا
في آخر توصية، كانت توصية بإقامة ملتقى العام القادم في المنطقة الشرقية بعنوان جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمرأة.
أي نعم.
لأن طبعا نصف المشارك في الجمعيات هم
من النساء. نعم. نعم. ونحمد الله عز وجل في هذه البلاد، يعني قبل 20 سنة كانت يعني حلقات تحفيظ القرآن بالنسبة للنساء لا تكاد تذكر. الآن بفضل الله عز وجل في مدينة الرياض وحدها يعني ما يفوق يمكن 300 مدرسة تحفيظ القرآن، فيها أعداد كبيرة جدا من الطالبات. لعلنا يا أخواني نعود إلى موضوع مهم جدا يتصل بالمحور الأساسي للملتقى.
نعم.
المحور الأساسي للملتقى الجمعيات والمجتمع.
نعم.
يعني ما هي العلاقة يعني أو ما هو أثر القرآن على المجتمع؟
نعم.
هل ممكن دكتور خالد تفيدنا في هذا الموضوع؟
الحقيقة اللي ينظر إلى هذه الجمعيات المباركة يجد لها آثار لا تكاد تذكر من خلال البحوث من خلال الواقع. نبعطيكم في جمعية مكة المكرمة، الجمعية الفرعية لمكة، أنا استغرب لما أجد 8000 حافظ لكتاب الله و2000 حافظة.
ما شاء الله.
أنا كنت أقرأ، دخلت في موقع وادي لية، جمعية وادي لية في قرب الطائف، فيها 2000 شخص اجتازوا 6 أجزاء من القرآن الكريم.
ما شاء الله.
في الجموم على سبيل المثال وهي تبع لجدة في 4000 طالبة ملتحقة.
ما شاء الله.
يعني 4000 طالبة في بس الجموم وحدها. في خليص في 120 حلقة.
الله أكبر.
في مكة يتبع لها 15 فرع، وكما سمعنا من الرياض فيها 22 فرع. في رنية قرب الطائف 70 حلقة قائمة في أكثر من 50 مسجد.
الله.
في الرياض مثلا في 5200 حلقة.
الله.
يعني هذا إحصائية العام الماضي.
هذه كلها بشائر حقيقة.
نعم. فيها 4400 معلم أغلبهم محتسبون. أيضا في معهد للقرآن الكريم في جمعية الرياض، معهد لتدريس المعلمين تطور كفاءتهم، و3 معاهد للنساء في الريان في شرق الرياض، وفي العزيز جنوب الرياض، وفي البديعة في غرب الرياض، وفي مدارس أيضا أهلية اسمها مدارس النجباء. يعني
ما شاء الله.
يعني بعض الأخوة الخيرين الجميح والسبيعي وبن سعيدان مؤسسات، وأني بهذه المناسبة نشيد بالخيرين اللي دعموا هذه الجمعيات، كبار تجار منطقة الرياض دعموا الجمعية ووقفوا معها، وأن الله يبارك في أموالهم.
آمين.
ونسأل الله أن يبارك لهم في تجارتهم.
آمين.
لدعم. آمين. كتاب الله عز وجل.
وليس هذا غريب، من المؤسسين.
نعم.
شيخ صالح الراجحي، شيخ سليمان الراجحي، شيخ محمد الجميح رحمة الله عليه،
مؤسسين جمعية تحفيظ،
مؤسسين جمعية. نعم. هؤلاء.
نعم.
الشيخ محمد السبيعي، هؤلاء من الذين أسماءهم موجودة في التقارير الأول.
ما شاء الله.
بالإضافة للشيخ محمد بن أحمد بن سنان رحمة الله عليه،
الله يرحمه،
الذي كان يعني من المؤسسين الأقوياء في التدريس رحمه الله. كان يثني ركبته من الصباح الباكر أحيانا قبل الفجر حتى بعد العشاء رحمه الله تعالى.
نعم.
الشيخ سليمان القاسم رحمه الله تعالى، الشيخ عثمان الصالح المربي الكبير الفاضل رحمه الله تعالى،
نعم.
الشيخ عثمان الحقيل حفظه الله،
نعم.
وما زال
الشيخ محمد بن عساكر
أعداد كبيرة. الشيخ صالح الفيز رحمه الله توفي قبل أسبوع
رحمه الله تعالى
كان رجل ولا يريد أن يذكر اسمه، ولكنه لما قدم إلى ربه وأفضى الآن عاد نذكره
لابد رحمه الله تعالى. ما قدم من خير.
وكان كان رافضا أن يذكر اسمه من المؤسسين رحمه الله.
الله يرحمه.
لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته إنه على كل شيء قدير.
لعلنا نختم بس بنقطة يسيرة جدا. هذه الجمعيات التي قامت في هذه الدولة المباركة الحمد لله، نحمد الله على هذه النعمة العظيمة، هل لها صدى وأثر في العالم الإسلامي في غضون دقيقة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل القوي المؤصل لا شك أنه يكون عمل يتعدى إلى الآخرين. المملكة العربية السعودية لما قامت الجمعيات وعملت المسابقات سواء كانت داخلية أو الدولية أو العالمية، على أقرب مثال مسابقة الأمير سلطان للعسكريين الدولية التي اختتمت قبل يومين، أنا حضرت فعاليات كثيرة لها، حضر من الدول الإسلامية 21 دولة إسلامية.
الله أكبر.
أيضا كون التعليم للجميع، يتعلم العربي والأعجمي والأبيض والأسود وكل يتعلم في هذه الحلقات، فعندما يذهب إلى بلاده ينشر هذا الخير،
ينقل فكرة.
نعم.
ولقد وجد والله الحمد والشكر
الحمد لله
أثر هذه في كثير من البلدان الإسلامية. وعندما تأتي يعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى بنفس الأسلوب ونفس الطريقة، يقول إننا تعلمنا في هذه البلاد المباركة ونقلنا هذه الفكرة إلى بلادنا.
نعم. تفضل دكتور خالد في أقل من دقيقة.
يعني أنا في الختام أحب يعني أجد فرصة يعني أن أشكر أولا بداية المعلمين في هذه الجمعيات، هم الجند المجهول.
نعم.
يعني هؤلاء المعلمين يعني يجب أن يشكروا وأن يقدر أوقاتهم وجهودهم في تربية الأولاد، تربية أخلاقية. هو الذي بعث في الأميين رسول يتلو عليهم آيات ويزكيهم.
نعم.
وأيضا يعني كل أخ عبد الرحمن يكمل بقية الشكر لفئات أخرى كثيرة ساهمت في القرآن. أنا أيضا أشكر الباحثين اللي قدموا البحوث، وأشكر أيضا الأخوان في اللجنة العلمية الملتقى في تحكيم البحوث، في أسبوعيا كانوا يجتمعون محتسبين لوجه الله عز وجل، وعلى رأسهم الدكتور عبد الله العمراني هو رئيس اللجنة العلمية.
جزا الله الجميع كل خير. نعم.
طيب ليسمح لي
دقيقة. طيب تفضل.
أشكر الجميع وبالذات الأمهات، فيوجد في هذا المجتمع أمهات الحقيقة على قدر كبير من الإيمان والتقوى والصلاح
ما شاء الله.
أولا يتابعن أولادهن وبناتهن، ثم أنه يوجد أيضا وقد اكتشفت بعد 4 سنوات أحد العاملات التي يخفين أنفسهن لا يريد يعلم بعملهن إلا الله سبحانه وتعالى، توجه تجمع تبرعات بطرق رسمية منضبطة لتمويل بعض الدور النسائية. والله الحمد والشكر قبل يومين اتصلت أو عن طريق أحد الإخوان أنها اشترت 3 حافلات لثلاث دور نسائية قدمتها بطريقتها الرسمية وبطريقة ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى
يتقبل منها.
ثم إني كما تفضل الشيخ أشكر الجميع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أصغر واحد في هذا المجتمع، لأن هذا المجتمع قام على الكتاب وسيبقى بإذن الله تعالى، وهذا هو روح الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في كتابه عز وجل، يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حقيقة مشاهدي الكرام كانت حلقة مميزة وممتعة مع الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين، الشيخ عبد الرحمن الهذرول نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض أو بمنطقة الرياض، والدكتور خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قيل وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.